إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي من علينا وعليكم بهذا الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظه لنا وأن ينفعنا به. شكر الله لأخينا أبي سعيد مقدمته وإرشاده، حيث ذكرنا بفضائل هذه المجالس، وهذا التذكير بهذه المجالس وبهذه النعمة لا يمل ولا ينبغي أن يغفل عنه، لأن هذا من الاعتراف بالنعمة والتحدث بنعمة الله جل وعلا، وفيه تنشيط الهمم والحث على التناصر والتناصح والاستفادة. ثم نشكر لأخينا أبي أحمد محمد بن عامر نوفع كلمته الطيبة التي ذكرنا فيها بأسباب السعادة، ومما لا شك فيه أنه لا سعادة ترجى إلا إذا أخذ الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهذا هو باب السعادة الأعظم، وهذا هو الباب الكبير الذي تنال به السعادة. إخواني في الله، إن مما امتن به ربنا جل وعلا علينا على عباده أن جعل لهم المأوى وجعل لهم المسكن. قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. فهذه نعمة عظيمة ومنة من الله جل وعلا على عباده، ولذا كان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستشعاره لهذه النعمة ودلالته للأمة على هذه النعمة والمنة العظيمة أنه إذا أخذ فراشه حمد الله جل وعلا أن آواه. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من عباد الله من يفتقر للسكن، للمأوى، للبيت. هذه النعمة يا إخواني في الله بها تحفظ النفوس وتسان الأعراض، وفيها توجد السكينة والراحة. ولذا يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ففي الإقرار في الدار حفظ وستر وعافية. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر عند الترمذي قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا ضاق الإنسان لجأ إلى بيته، وإذا خاف الفتن لزم بيته، وإذا أراد الراحة والسعادة رجع إلى أهله وبيته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذه النعمة العظيمة. والذي أريد أن أقوله إخواني في الله أن هذه البيوت تحتاج إلى إصلاح، فكيف نصلح بيوتنا؟ وكيف نسعد في هذه البيوت؟ لأن كثيرا من البيوت أصبحت بيوت غير مطمئنة وغير سعيدة، بيوت عشعشت فيها الشياطين وارتعت فيها الشياطين وانتشرت فيها المعاصي والسيئات. إذن كيف نصلح البيوت؟ وكيف نسعد في هذه البيوت؟ إن من أعظم ما تصلح به هذه البيوت إصلاح العقائد، إصلاح العقائد والمحافظة على أهل الدار وأهل البيت من التلوث العقائدي. فإنه إذا حصل ضرر في الاعتقاد في دار من واحد أو اثنين فإنه يحصل الضرر ويحصل الفساد ويحصل الضلال ويحصل الابتداع ويحصل الانحراف الذي هو سبب الفساد. والله جل وعلا يقول عن نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام، قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي: ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا أيها الإخوة، إن هذا الباب باب عظيم، عظيم شأنه، وهو الاهتمام بالعقائد وفحص الأبناء والبنات والنساء في الدار، لأن العقائد الآن تنتشر عبر هذه الهواتف وعبر هؤلاء الجلساء وعبر هؤلاء الأصدقاء والصديقات. فربما تجد من يتهمك وأنت من أهل الخير والصلاح بالتشدد من أهل دارك وبيتك، وربما تجد من يخالفك في معتقدك الصحيح. فمن أعظم ما تصلح به البيوت ونسعد به في بيوتنا إصلاح العقائد. ومن أسباب صلاح البيوت إقامة الفرائض الشرعية، إقامة الصلاة. الله جل وعلا يقول عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، من ذريتي من أهلي. وكذلك يقول الله عز وجل لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الله جل وعلا مثنيا على إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر رجع، قالت: كان يصلي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي في 2، ثم يصلي المغرب، ثم يدخل إلى بيته فيصلي 2، ثم يصلي العشاء، ثم يدخل إلى بيته فيصلي 2، وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أي صلاة النافلة. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا العلة والمراد منه نشر الخير وحصول الخير في الدار، كما جاء عن جابر رضي الله عنه في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل من صلاته فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في ذلك خيرا. يتعلم منك أبناؤك وتتعلم منك بناتك، وتحيي سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواجب أن نتفقد أبناءنا وبناتنا ونساءنا في إقامة الصلاة. وهكذا يا إخواني في الله، مما تصلح به البيوت إقامة ذكر الله، وحث الأولاد والبنات على تعلم ذكر الله. الأذكار الواجبة أو الراتبة المستحبة من أذكار الصباح والمساء والنوم والقيام من النوم، والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا تصلح به البيوت. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. انظر الفرق بين الحي وبين الميت. فالبيت الذي أهله غافلون عن ذكر الله كالميت، والبيت الذي يحيا بذكر الله، بقراءة القرآن، بتلاوته، باستماعه، باستماع الدروس وكذلك المواعظ، هذا بيت فيه خير وفيه حياة للقلوب. وجاء من حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ففي هذا دلالة على قراءة هذه السورة وذكر الله عز وجل بهذه السورة في بيوتنا، لأن في ذلك تحصين لها من الشيطان. فينبغي العناية يا إخواني في الله بالبيوت. ومما يكون سببا لإصلاح بيوتنا تربية أهلها على الدين، تربية نسائنا وبناتنا وأبنائنا، بل وتربية أنفسنا على دين الله جل وعلا. جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، تربية، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، تربية، وفرقوا بينهم في المضاجع، تربية. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: يا عائشة قومي فأوتري. هل تفقدت أبنائك وأهلك ونساءك ومن ولاك الله عز وجل شأنهم؟ هل تفقدتهم في هذه العبادة؟ ينبغي علينا يا إخواني في الله أن نكون غاية في الانتباه، لا سيما في وقتنا الحاضر. الشرور كثيرة، والباطل كثير، وأهل الشر كثير، والشر والباطل بمتناول اليد. فربما يحصل من ولد أو من بنت أو من شخص نظر أو معصية، فإذا ترك قسى قلبه وابتعد عن هذا الخير. يا عائشة قومي فأوتري. وهكذا أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. وهذا على سبيل الاستحباب. والتربية الحسنة، وأن يكون البيت صالح من أب وأم وولد وبنت وغير ذلك من يسكنه. فيا أيها الإخوة، الاهتمام بهذا الأمر وهو تربية أهل البيت على الدين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في حديث أبي سعيد في البخاري وعن ابن عمر في مسلم أنه وعظ النساء: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. ما العلة؟ فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه موعظة لنا نعظ بها أنفسنا ونساءنا، ونربي بها أبناءنا وأجيالنا. يا أيها الإخوة، إن أمر البيوت أمر مهم، وتربية أهله على الخير مما يجعله سعيدا في الدنيا والآخرة. وإن مما تصلح به البيوت بث العلم الشرعي في البيت، تحبيب العلم الشرعي إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الزوجات، إلى النساء، إلى الجميع. فإنه إذا تعلم استراح واستفاد وأراحك. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. قوهم النار بالتعليم والتأديب. فينبغي إخواني في الله أن نبث العلم وأن نغرس العلم والاستقامة وحب الخير والصالحين في قلوب أبنائنا وفي بيوتنا. فإذا سمعت ولدا يذكر شخصا أو يغتاب شخصا، علمه، أدبه، كره إليه ذلك، اخبره بأن هذا لا يجوز، فإن هذه من التربية الحسنة. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجلا له أمة علمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها له أجران. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، أمته وأهله. وأخرج البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله غلبنا الرجال عليك فاجعلنا يوما تعلمنا فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما أعطاه الله. بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال باب يجعل يوم للنساء على حدة يتعلمن فيه، فإنه إذا بث العلم في أوساطنا، في أبنائنا، في بيوتنا، في نسائنا، في سياراتنا، في مجالسنا، في سفرنا، في حضرنا، كنا في غاية من الراحة والسعادة والسلامة من البلاء والفتن. وهكذا يا إخواني في الله مما تصلح به البيوت أن تجنب المنكرات والمعاصي والسيئات. بيوت كثيرة مليئة بالمنكرات، مليئة بالمعاصي، مليئة بالغفلة، مليئة بالجهل. فلنجعل بيوتنا مليئة بالنور، بالإيمان، بالاستقامة، بالسنة، بالهدى، بالعلم. ومن هذه المعاصي الاختلاط. الاختلاط في البيوت أمر محرم، في البيوت أو في غيرها الاختلاط محرم. اختلاط الرجال بالنساء الأجانب لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وعظ أصحابه ذكرهم فقال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو، قريب الزوج، أخوه، ابن عمه؟ قال الحمو الموت، شبهه بالموت. إذا كان هذا في القريب الذي عنده من الغيرة والحرص عليك، ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره، فكيف بغيره من الناس الأجانب؟ فكثير من البيوت فيها اختلاط، فينبغي للإنسان بل ينبغي لهذه البيوت أن تتخلص من هذا الأمر بالطرق الشرعية. ومن تلك الأمور التي تثار عند كثير من الناس أنه ربما إذا نصحته وحصل اختلاط بزوجة أخيه أو بزوجة عمي التي لا تحل له أو خاله، ربما قال أنتم في قلوبكم مرض، نحن نراهن مثل أمهاتنا وأخواتنا. والله جل وعلا يقول لصحابته الأطهار حين يخاطبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر النساء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومما تصان عنه البيوت من المعاصي التي تكون سببا لذهاب صلاحها تعليق الصور. تعليق الصور في البيوت، فرب بيت تجد فيه عددا من الصور لصاحب الدار ولأبنائه ولأصدقائه وذكريات وشعارات، وهذا أمر لا يجوز. فإن هذه الصور تصرف عن البيوت ملائكة الرحمة. فقد جاء من حديث أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء عن عائشة في الصحيحين، وجاء عن زيد بن ثابت كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. ومما تجنبه البيوت من المنكرات الغناء، المعازف، الموسيقى، فإن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان. وهكذا إخواني في الله مما يدخل في ذلك ما انتشر في وقتنا الحاضر من الشيلات، هذه حكم الأغاني. ومما ننبه عليه إخواننا الإكثار ومزاحمة القرآن والعلم والمواعظ والدروس العلمية بالقصائد الزهدية. هذه ليست محرمة، لكن ينبغي الإنسان ألا ينشغل بها عن كثير من الذكر، وعن كثير من استماع العلم، وعن كثير من استماع الدروس والمحاضرات وتلاوة القرآن. ومن المنكرات الحاصلة في البيوت التشبه التشبه بالكفار أو بالفساق، وذلك في اللباس أو في حلق الشعر وقصه أو في الزينة والموضات الجديدة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ قال: يا رسول الله أخلعهما. قال: بل احرقهما، إن هذا من لباس الكفار. وكم نرى من ألبسة، رب شاب تجده يلبس سروالا قصيرا ويحلق تلك الحلاقة الرديئة ويلبس تلك الفنينة ويتبختر في مشيته، وربما لبس الأساور في يديه وفي رجليه في داخل الدار بغير نكير من أب أو أخ أو عاقل ينهاه عن هذا الفعل الرديء. وكم من بنت تتشبه بالفاسقات أو بالكافرات في زينة أو في موضة من الموضات الجديدة المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات؟ فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وهكذا يا إخواني في الله، مما تصلح به البيوت النصيحة والتربية الحسنة للأبناء للبنات لأهل الدار، وعدم الغلظة إلا في الأمر الذي لا بد منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فربما يتشدد الإنسان على نفسه وعلى أبنائه في أمر فيه سعة، وليس معنى ذلك التساهل في المعاصي والسيئات، لا، لكن أمور تكون مباحة. فإذا تساهل الإنسان في أمر مباح ولا يكون يؤدي إلى أمر أو إلى تعطيل أمر من الشرع، فإن هذا أمر لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأن تشبهك النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي يسعى في إصلاح رعيته من طعام، من يعني شراب، من لباس، من حفظ، من محافظة عليهم، من دلالة على الخير، من صبر عليهم، من تنشئة لهم وتربية حسنة. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فالنصيحة مهمة وبها القوام، قوام الدين وقوام المجتمع وقوام البيوت. وهكذا يا إخواني في الله، من الأمور التي تصلح بها البيوت اجتناب أهل السوء، لا تصاحب السيئين، لا تدل أبنائك على السيئين بصحبتك لهم وثنائك عليهم وجلوسك معهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس السوء بنافخ الكير، فإنها لا تؤمن غائلته ولا يؤمن شره، ولا ينبغي الإنسان أن يستصحب صاحب سوء إلى داره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احرص على أبنائك، احرص على بيتك، احرص على نفسك، احرص على سمعتك، صن نفسك وأولادك من أهل السوء. ومما تصلح به البيوت تنشئة الأجيال على الخير وتعليمهم الخير. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد المتقدم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مره علمه. ثم يأتي بعد ذلك التهديد والضرب. وكذلك قال في حديث عمرو بن سلمة بن أبي سلمة قال: كنت غلاما وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى، كل بيمينك، كل بيمينك وكل مما يليك. لم يزجره، لم يعنفه. قالت: فما زالت تلك طعمتي بعد. أي استفاد من ذلك الرفق ومن ذلك الدرس مدى الحياة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي كما في حديث أبي هريرة حين أكل تمرة من تمر الصدقة: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لنا كل الصدقة؟ تنشئ على الخير برفق ولين ومحبة ورفق. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. هذه عقيدة عظيمة. فينبغي أن نربي أبنائنا الصغار على المعتقد الصحيح وعلى حب السنة وعلى حب الصالحين وعلى حب حامل الخير أينما كانوا، وعلى الأدب وحسن الأخلاق وحسن المعاملة وحسن التلطف مع الناس، فإن هذا به صلاح البيوت. وهكذا يا إخواني في الله أمور كثيرة تصلح بها البيوت، من ذلك لزوم السنة والآداب الشرعية من الاستئذان وغيره من الأمور. لكن إن شاء الله تعالى نسمع من أخينا الشيخ أبي محمد حفظه الله ما تبقى في هذا الوقت، فإنا نحب أن نسمع منه، جزاه الله خيرا ونفع بنا وبه الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.